بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم جميعا في هذا اليوم الثلاثاء 11 من شهر صفر لسنة 39 و400 للهجرة المشرفة، الموافق 31 من تشرين لسنة 17 و2000 للميلاد، ونبدأ بباب الأعيان الطاهرة. تفضلوا. تفضل دكتور مؤيد.
باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحليل. وكل حي طاهر ويلحق لعابه مخاطه وعرقه، صفاؤه بلغمه دموعه، مرارة المباح أو رجيعه، إن اغتذى بطاهر واللبن من آدمي في حياة توقن، وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم.
جزاك الله خيرا على هذه القراءة المعبرة والمفيدة. بدأ الناظم رحمه الله تعالى بقوله وكل حي طاهر، أي كل جسم متصف بالحياة فهو طاهر أثناء حياته ولو كان خنزيرا أو كلبا. إذن الحياة علة الطهارة، فكل حي طاهر. إذن الإمام يعتبر أن الحيوانات أثناء حياتها طاهرة، ولبعض العلماء خلاف في هذا في مثل الكلب والخنزير. ما سبب تعدد أنظار المجتهدين في هذه المسألة بحيث يرى الإمام أن كل حي طاهر، بينما يخالفه أئمة مجتهدون في موضوع الكلب مثلا والخنزير؟ هذا السبب هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. فهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث صحيح، وكان من سبب تعدد النظر أن كلمة طهور في الحديث هل تحمل على الطهارة اللغوية أم تحمل على الطهارة الشرعية، لأن الكلب إذا ولغ في الإناء، ومعنى الولوغ هو تحريك اللسان في الشيء كان طعاما أم كان ماء، فهذا التحريك هو الولوغ. فإذا طلبت الطهارة الشرعية فهذا يقتضي أنه نجس بسبب اللعاب، وإذا قلنا بنجاسة اللعاب فإنما النجاسة هي من الوعاء الذي فيه هذا اللعاب وهو فم الكلب، ومعنى ذلك أن الكلب نجس، على افتراض أن الطهارة هنا بالمعنى الشرعي للطهارة وهي التي تقابل النجاسة. لكن هناك احتمال وهو أن الطهارة هنا بالمعنى اللغوي أي النظافة، لكن علينا ابتداء أن نحمل اللفظ الشرعي على المعاني الشرعية ابتداء، فنقول ابتداء الطهارة في الحديث هي الطهارة الشرعية، لأن الشرع جاء ليبين المعاني الشرعية وليس المعاني اللغوية، فيكون المتبادر ابتداء هو الطهارة الشرعية، وهذا هو الظاهر لأن الظاهر هو المتبادر. أما القول بالطهارة اللغوية فهي محتملة احتمالا مرجوحا، بينما الطهارة الشرعية راجحة ابتداء. معنى ذلك أننا لا يجوز لنا أن ننتقل من القول بالطهارة الشرعية إلى الطهارة اللغوية إلا بدليل. لماذا؟ لأنه انتقال من الظاهر إلى التأويل. واضح؟ إذن هذا هو تصور المسألة في موضوع الابتداء. إذا قال الإمام مالك بأن الطهارة هي لغوية فمعنى ذلك أن عنده أدلة، هذه الأدلة ستصرف الحديث طهور إناء أحدكم من الطهارة الشرعية إلى الطهارة اللغوية، ولابد أن يكون الصارف من أدلة الشريعة نفسها. فنحن لا نؤول من عند أنفسنا، لأن الانتقال من الأصل إلى غيره لابد له من دليل، ولا يجوز الانتقال من الظاهر إلى التأويل إلا بدليل من الشارع، وإلا عد تلاعبا في الدين وعد تفسيرا باطنيا كذلك. ما الأدلة التي صرفت الظاهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم من المعنى الشرعي وهو المقابل للنجاسة إلى أن الطهور هنا بالمعنى اللغوي وهو النظافة، وهو إيه؟ النظافة. في قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذن كلوا مما أمسكنا عليكم، هل محل عضة الكلب أصابها لعابه أم لا؟ أصابها اللعاب. هل علينا أن نغسل موضع اللعاب وهو عضة الكلب للطريدة أو الفريسة؟ هل يجب بالاتفاق أنه لا يجب غسل ذلك المحل؟ إذ لو كان نجسا لوجب الغسل، إذ لو كان نجسا لوجب الغسل. ربما يقول أحدهم عفي عن الغسل للمشقة، عفي عن الغسل للمشقة، نقول له لتثبت النجاسة أولا ثم بعد ذلك يعفى عنه، لكنك الآن أنت تناقش في محل هل هو نجس أم لا، فلا يجوز لنا أن نفرع فنقول إنه عفي عنه من أجل المشقة. لماذا؟ لأنه لم تثبت النجاسة، فكيف يعفى عنه إذا قيل ذلك؟ أيضا ما جاء في السنة في صحيح البخاري أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا منسوخ، معلش. قتل الكلاب لا يعني نجاستها، قتل الأفعى لا يعني نجاستها. يعني لا نريد أن نذهب إلى لزومات ليست لازمة ونصطنع التزاما. أمر بقتل الكلاب ونهى عن قتل الكلاب، لكن هل هو القتل للنجاسة؟ قد يكون القتل للإذاء، كما أمر بقتل العقرب، كما أمر بقتل الحداء في الحرم، وأنها كما أمر بقتل الفأرة. لذلك قضية الأمر بالقتل لا تلازم بينها وبين النجاسة. إذن يلاحظ من ذلك أن سؤر الكلاب حيث كانت يعني اللي هي تشرب، أو حيث كانت تلهث في أرض المسجد، أو حيث كانت تمشي في ممارها، وكانوا يصلون في ذلك المكان، فلذلك لم يكونوا يغسلون. إذ لو كانت نجسة لوجب الغسل، إذ لو كانت نجسة لوجب الغسل. الآن هذا دليل أن هذا الغسل من ولوغ الكلب ليس للنجاسة بل هو للتعبد والطب. نحن نأمر بالغسل، لكن هل الغسل هنا للنجاسة أم هو للتعبد والطب؟ لذلك الإمام مالك عنده للتعبد والطب، مسألة طبية تعبدية. دليل آخر لصرف كلمة طهور إناء أحدكم من المعنى الشرعي وهو المقابل للنجاسة لكلمة طهور إلى المعنى اللغوي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ترويه كبشة بنت كعب ابن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، الوضوء وهو ما يتوضأ به، الغسول ما يغسل به، السحور ما يتسحر به، الفطور ما يفطر به. الفطور هو تناول الإفطار، السحور هو تناول السحور، لكنها جاءت في الجرح والغسل مختلفة، فالجرح والغسل للمصدر والغسل والجرح للاسم، اختلفت هنا الضمة والفتحة في دلالتهما على المصدر بمعنى الفعل أو بمعنى المفعول. فجاءت هرة، يعني أبو قتادة رضي الله عنه يريد أن يتوضأ، فأتي له بوضوء، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، يعني أمال لها الإناء لتشرب. قالت كبشة: فرآني أنظر إلي، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: إيه؟ نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، عن الهرة، إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، أو الطوافات. الآن هذه الهرة سؤرها حيث لم يرى دم كأن تكون قد افترست فأرة أم لا، حيث لم ترى عليها آثار النجاسة من دم وغيره، فإن سؤرها طاهر، فإن سؤرها طاهر. التعليل بالمشتق هنا كيف نفهمه في الحديث إنما هي من الطوافين؟ عندما نقول التعليل بالمشتق كما لو قلنا في كلام الناس أكرم المجتهدين. لماذا أكرموا؟ لأنهم مجتهدون. لو قلت لك أكرم الراسبين ستنتفض وتقول ماذا، لعله في الكلام خطأ. لماذا؟ لأنك فهمت أن الاجتهاد علة للتكريم، لكن الرسوبة علة للعقوبة، فكيف جعلت له التكريم؟ فلذلك نقول: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. إذن السرقة هي علة القطع. لماذا؟ لأنه مشتق. لكن لو قلت لك أكرم الرجل، هل تفهم علة الإكرام؟ لأن الرجل جامد ليس مشتقا، فستقول: لماذا يريد أن يكرمه؟ هل لأنه أسدى إليه معروفا؟ هل لأنه بذل له أمرا؟ هل لأنه حقق إنجازا؟ عندئذ ستبدأ بالتساؤل، لأن كلمة الرجل لا توحي لك بالعلة، بينما كلمة المجتهد أوحت بالعلة للإكرام. كذلك في الحديث، وهو قوله إنما هي من الطوافين، فجعل علة الطهارة التطواف. هل التطواف متحقق في الكلب؟ نعم، فالكلب طواف. فإذا جئنا لحديث طهور إناء أحدكم، نجده أنه راجح ابتداء في الطهارة الشرعية، لكنه محتمل للطهارة اللغوية. فإذا جئنا بحديث أن الكلاب كانت تذهب وتدبر في المسجد، مع حديث التعليل وهو أنها طاهرة لأنها طوافة، وبالإجماع إن الكلب طواف، نستفيد من ذلك محكما غير محتمل، وهو أن الكلب طاهر شرعا. لماذا؟ لأن علة التطواف غير قابلة للاحتمال، لأنه طواف إذن هو طاهر، لأن القطة طوافة إذن هي طاهرة. هل هذا محتمل؟ ليس محتملا. وانظروا إلى حديث أبي قتادة هنا أنه كان أثناء الوضوء فأصغى لها الإناء، فدل ذلك على أن الماء طاهر شرعا بعد سؤر الهرة، وسيكون طاهرا شرعا بعد سؤر الكلب أيضا. بعلة الجمع بين الهرة والكلب وهي علة التطور. إذن أصبحنا أمام دليلين يثبتان أن سؤر الطوافات ومنها الكلب طاهر شرعا. هذا دليل يدعونا إلى حمل الطهارة في الحديث السابق طهور أيناء أحدكم وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن الطهارة التي ذكرها هي بالمعنى اللغوي إعمالا للحديث، إعمالا للحديث في المعنى المرجوح الذي كان مرجوحا ابتداء وهو الطهارة اللغوية جمعا بين الأدلة. ماذا لو أننا أتينا إلى حديث أبي قتادة هذا رضي الله تعالى عنه، وأتينا إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه طهور إناء أحدكم، كيف نجمع بينهما؟ لا سبيل للجمع إلا بحمل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على الطهارة اللغوية، وإلا تعارض الدليل، وإلا تعارض الدليل. إذن أصبحنا أمام دليلين ظاهرهما التعارض، إذا افترضنا في حديث أبي هريرة أن ظاهره الطهارة الشرعية، وكذلك ظاهر حديث أبي قتادة الطهارة الشرعية. ولما صرح رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس كلام أبي قتادة. أليست العلة مصرحة؟ نعم العلة مصرح بها، وهي في حكم النص، وقد جاءت بالتعليل إنها وجاءت بالتعليل بالمشتق، فمعنى ذلك أنها أصرح في التعبير عن الشرعية، لأن موطن السؤال كان هو في موضوع سؤال عن النجاسة. بناء عليه حتى نوفق بين الحديثين، فهذا يعني أنه في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه طهور إناء أحدكم نحمله على المعنى الذي كان مرجوحا ابتداء فنجعله راجحا بدليل صارف عن المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي، وهو حديث أبي قتادة، وهو حديث كذلك تطواف الكلاب في المسجد. فمعنى ذلك أننا صرفنا حديث أبي هريرة من ظاهره إلى المعنى الذي كان مرجوحا ابتداء. لذلك ما هو التأويل الشرعي؟ حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح، حمل لظاهر على المرجوح، فحملنا ظاهر حديث أبي هريرة على المعنى المرجوح ابتداء وهو إيه؟ الطهارة اللغوية، لدليل شرعي قوي صريح في نفي الطهارة الشرعية، لأنه توضأ من سؤر الهرة وقدم تعليلا إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وبالإجماع الكلب طواف، وبالإجماع الكلب طواف. لذلك جمعنا بين الأدلة، والجمع بين الأدلة يكون ولو بأدنى سبب، ولو بأدنى سبب فهذا جمع بين الأدلة. هذا بالنسبة للعلاقة بين النصوص الشرعية. نأتي إلى الأقيسة كما ذكرنا، نأتي إلى الأقيسة كما ذكرنا. عدم غسل محل ناب الكلب في الصيد كما قلناه سابقا، كذلك عندنا قياس العكس، عندنا قياس العكس. قياس العكس نقول إن هذه شاة حية فصدمتها سيارة فماتت فتنجست، ما علة النجاسة؟ الموت. بقرة حية أكلت طعاما مسموما فماتت فتنجست، ما علة النجاسة؟ الموت. الموت. إذن الموت ينقل الحيوان من الطاهرية إلى النجاسة، فإن قلنا إن الموت هو علة النجاسة فإن قياس العكس يقتضي أن الحياة هي علة الطهارة. إذن هي أصبح لدينا قياس العكس. ما الدليل على قياس العكس وأنه من أقيسة الشريعة؟ ما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني أغنياء ولهم باب واسع في الصدقة. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا قياس العكس. فكما قلنا إن الموت هو علة النجاسة، فإن الحياة علة الطهارة. ولا شك أن الكلب حي، لا شك أن الكلب حي. إذن هذا استدلال لكثير مما سنأتي عليه في طهارة الكائنات الحية جميعا، ولو كانت كلبا ولو كانت خنزيرا. وعندما نقول ولو خنزيرا معنى ذلك أننا نبالغ، يعني ربما يقول أحدهم: لعل الخنزير ليس مشمولا. لا، نقول ولو من خنزير. لذلك قال: وكل حي طاهر طاهر، وكل حي طاهر ويلحقه بناء. إذن هذا الأصل الذي أصلنا له في موضوع أن كل حي طاهر، الآن سيبدأ بذكر الملحقات بذلك. قال: ويلحقه لعابه ولو كان لعاب كلب وخنزير، ومخاطه. طيب، ما هو اللعاب؟ أي ما يسيل من الفم، أي ما يسيل من الفم. لعابه الضمير يعود على حي، الضمير يعود على الحي. قال: ويلحقه، أي ويلحق الحي، ويلحق الحي. فيلحق بالحي اللعاب، أي لعاب الحي، أي لعاب الحي. وكذلك سيلحق ما يأتي في كلمة مخاطه، والمخاط هو ما يسيل من الأنف. وكذلك عرق الحي، وهو ما يرشح من مسام الجسد، وهو ما يرشح من مسام الجسد. ثم يكمل ما يتفرع من أجزاء الحي ويكون طاهرا. قال: صفراؤه، الصفراء ماء أصفر يخرج من المعدة يشبه الزعفران، يعني في صفرته، وهذا طاهر. إذن هو إفراز معدي، إفراز معدي، ليس ما أكله الإنسان ثم أخرجه. لاحظوا أننا نقول هو إفراز من المعدة، المعدة طاهرة وإفرازات المعدة طاهرة، وهذا ليس كلاما فيما أكله الإنسان وأخرجه على شكل أو لون أصفر أو حموضة، هذا ليس داخلا في ذلك. فصفراء المعدة أي الإفراز الأصفر السائل الذي يخرج من المعدة، فكل ما يخرج من المعدة طاهر، إلا الطعام الذي يأكله الإنسان ثم يستحيل إلى فساد فيتقيأه متغيرا مختلفا عن حالة الطعام. فإذا أكل طعاما كما سنأتي في قضية القي، الطعام المتغير في المعدة فإنه نجس، كان يتغير بحموضة ونتونة ورائحة، ولا يكون طاهرا إلا إذا أخرجه من معدته كما أكله، كما أكله. واضح؟ أما المتغير في المعدة فهذا نجس، فالقيء نجس، فالقيء نجس. إذن قال: دموعه. ما الدموع؟ السائل الخارج من العين، سواء كان عين الكلب أم عين الخنزير، ومن باب أولى عين بقيات الحيوانات، مفهوم؟ دموعه. ثم قال: مرارة المباح. المرارة هاي هذه الجلدة التي تكون متصلة بالكبد ومحتوية على سائل أصفر اللي هو المرارة المعروفة نحن نشاهدها من الحيوان، وممكن هي يعني فيها سائل صفراوي مساعد على هضم الدسم والدهون للإنسان، وأحيانا إذا دخلتها الحصى فإنها يعني تنزع من الجسد بعملية أو تستأصل من الجسد بعملية جراحية. إذن كذلك هذه المرارة مباحة، فلو ذكيت شاة فمرارتها مباحة لأنها مذكاة، تمام؟ طيب رجيعه الحيوان المباح يعني إذا كان محرما فلا يؤكل لأنه زائد. طيب طيب الآن قال بالنسبة للرجيع، قال رجيعه إن اغتذى بطاهر. الرجيع اللي هو ما يخرج من الحيوان، بول ورجيع، الرجيع اللي هو الروث، روث الحيوان. الآن هذا الحيوان المأكول اللحم كالبقرة والإبل والشاة والدجاج اللي هو مباح اللحم، مباح اللحم، فهذه رجيعها طاهر، لكن هناك شرط وهو أن يكون قد اغتذى بطاهر، أن يكون قد اغتذى بطاهر. فإن اغتذى بماء نجس أو بأعشاب متنجسة فيكون روثه نجس بينما يكون لحمه طاهر. لماذا؟ لأن لحمه طاهر بالاستحالة إلى طيب، بينما روثه بقي على الخبث، بينما روثه بقي على الخبث. لماذا تقولون إن روث الحيوان مأكول اللحم أي المباح؟ تقولون إن هذا الحيوان روثه طاهر، لكنه إن اغتذى بنجس فيكون روثه كذلك، لكنكم كان من المفترض أن تقولوا كذلك يكون لحمه نجسا. نقول ليس هذا صحيحا، لأنه في اللحم قد استحال إلى طيب، قد استحال إلى إيه؟ إلى طيب، وهذا الطيب واضحة فيه الاستحالة فيكون طاهرا. وفي قوله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا، فهذا الفرث الخبيث والدم المستقذر يخرج منه ما يستطاب وهو اللبن، فقد استحال إلى طيب، وكذلك اللحم قد استحال إلى طيب. إذن شرط طهارة روث مباح اللحم، ومباح يقابلها مكروه كالسباع وحرام، مباح يقابله إيه؟ مكروه وحرام، فمكروه اللحم ومحرم اللحم روثها نجس. يعني روث السباع، السباع مكروه، السباع إيه؟ مكروه، فروثها نجس، روثها نجس. قال واللبن، اللبن ظاهر، ولبن الإنسان اللي هو أنثى الإنسان المرأة لبنها طاهر سواء مع الحياة أم مع الموت لكرامة الإنسان، لأن الإنسان طاهر حيا وميتا ولو كان كافرا، ولو كان كافرا على المعتمد. وبالإجماع أن حياة أو أن أجساد الأنبياء طاهرة وهم أحياء وكذلك وهم عند ربهم. قال إذن بالنسبة للبن من الإنسان حيا وميتا كافرا ومسلما فهو طاهر، لكن هنا في قوله من آدمي في حياة توقن مفهومها أنه إن لم يكن حيا فهو نجس على طريقة إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت، ولكن هذا الكلام لا مفهوم له. يعني ما معنى لا مفهوم له؟ أي مفهوم المخالفة غير معتبر، بل ولو كان ميتا فلبنه فرع لجسده، فكما أن الجسد طاهر في الموت ولو من كافر فكذلك لبنه. أما بقية الحيوان فهذه الحيوانات جميعا ميتتها نجسة ولبنها نجس، ولبنها نجس لتنجس لتنجس الوعاء. إذن قال بالنسبة لللبن وأنه طاهر من الإنسان حيا وميتا، يبقى عندنا قضية وهي أن الخروج من الخلاف مستحب. يعني مهما نحن استدللنا لفقه الإمام رحمه الله، فإنه أيضا من فقه الإمام أن نخرج من الخلاف، أن نخرج من الخلاف. فمثلا إذا قلنا إن الكلب نجس فنحن لا نختلف في الفعل، يرحمكم الله، نحن لا نختلف في الفعل، فكلنا سيغسل الإناء سبعا، كلنا سيغسل الإناء سبعا. قد يكون هناك خلاف في التتريب على ما ورد في نص خليل، تمام، لكننا نقول نحن مطيعون لرسول الله ونفعل ما فعل وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا محل للنقاش فيه، إنما كان محل البحث في نجاسته. لو أن مثلا كلبا لعق ثوبا عند الإمام مالك وطاهر، لكن ماذا لو غسلناه؟ ألا نخرج من الخلاف؟ ألا يورث ذلك استراحة في النفس؟ عندما تكون تصلي وقد رأيت مثلا مثل إنسان يعني لا يزاول مهنة الكلاب، لا يشق عليه ذلك، لا يشق عليه ذلك، فليغسله. لكن لو قلت والله في أحيان شرطة بوليسية، هؤلاء حياتهم في رعاية هذا النوع من المخلوقات، لأنها أصبحت تكشف عن سلاح الجريمة وتكشف عن المخدرات وتكشف المجرمين وتلاحقهم، وهو محل عناية له في هذا، وربما تكون إلى جواره، وربما يعني يمسكها في الليل والنهار. فإذا قلنا له إن هذا نجس ربما يشق عليه، فيمكن أن يختار مثلا قول الإمام مالك وأن يتقي الله ما يستطيع، وأن يتقي الله ما يستطيع. فلذلك نجد أن الفقه دائما بين نقطتين وليس نقطة واحدة يحمل عليها الناس، وهذا يعطي لهذا الدين قوة، بمعنى أن هناك تعددا في الاجتهاد المعتبر. فمن قال بالنجاسة له دليل، فمن قال بالنجاسة فله دليل، ودليله ظاهر النص في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: طهور إنائي أحدكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول طهور. قد يكون سلك مسلك الترجيح، قد يكون تأول حديث أبي قتادة أيضا كما تأولنا حديث أبي هريرة، فله في هذا اعتبار. لذلك نقول المسألة الاجتهادية هي تلك المسألة التي ظهر فيها قصد للشارع بالإثبات وقصد بالنفي، ولم يتعين أحدهما، ولم يتعين أحدهما. فظهر قصد في حديث أبي هريرة بتعين النجاسة، وظهر قصد في حديث أبي قتادة بنفيها وأنها طهارة لغوية، لكننا لم يأتنا قاطع بتعيين أحدهما. لذلك هذه المسألة اجتهادية لأنه لم يأتي القاطع. لكن لو أتانا القاطع من الشرع كتحريم الخمر وتحريم الفواحش، هذه مسائل قاطعة ليست محلا للاجتهاد، وهي مسائل الإجماع، خاصة الإجماع الضروري أو الإجماع النظري أو الإجماع المشهور، كما كنت قد وضحتها هذه الإجماعات في نظم ابن أبي كفر، في شرحي لنظم ابن أبي كفر. إذن نحن نراعي خلاف الأئمة في موضوع الإجماعات، وأن الإجماعات ليست محلا للاجتهاد، وأن هذه الإجماعات قاطعة، ولا يجوز لي المجتهد أن يقتحم مساحة الإجماع، لأنه لو خالف الإجماع فاجتهاده هدر، ولو وافقه لكان من باب تحصيل الحاصل، وهذا ليس مفيدا. تحصيل الحاصل لا يجوز وتحصيل الحاصل عبث. لذلك عندما قلنا في هذه المسألة في مراعاة الخلاف أو بالمعنى الأدق، بالمعنى الأدق الخروج من الخلاف، لأن مراعاة الخلاف هي مراعاة للأدلة وهي من شأن المجتهدين، أما الخروج من الخلاف فهو من عمل عامة الناس فيأخذون بالأحوط. قال أحد العلماء هذا بيع المرابحة حرام، وقال بعضهم كما تجريه البنوك الإسلامية، وقال بعضهم مباح. اختلف أقوال العلماء هنا. إذن هذا الاختلاف يعطيك إشارة بالخروج من الخلاف مستحب، دعك من هذه المعاملة، وهو أنك تتقي الشبهات. إذن أصبح الأمر شبهة لك. هذه الشبهة لو أنك اقتحمت لست مؤاخذا عند الله. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندك من الله بيان قاطع، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن العقوبة بعد وضوح البيان، ووضوح البيان كامل في الإجماعات، أما في تعدد الاجتهاد فهذا قد أذن الله تعالى به، أذن به رأفة بالخلق. وعندما أعطانا سبحانه وتعالى أدلة ظنية في الموضوع الذي ذكرناه في حديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة، إنما يريد منا أن نكون على قولين، ولو أراد أن يحسم كما حسم في الخمر لفعل، ولكنه لم يرد ذلك. فعندما أعطاك أدلة ظنية إنما أراد تعدد الاجتهاد، لأن تعدد الاجتهاد في العمليات يعطي للناس مساحة من الاختيار، ويعطي لهذا الدين قوة في المجتمع، بمعنى أن هناك تعددا محروسا منظما ليس فوضويا، بمعنى أن نصبح ولاتي بالأقوال الشاذة والأقوال المنكرة، ثم نقول من أدب الاختلاف وأدب الرأي الآخر، ونحن نرى الدين يهدم بالأقوال الشاذة. لقد أعطاك الشرع مسارات للوصول إليه ضمن الصراط المستقيم، كما هو في حال في الطرق السريعة فهي كلها باتجاه واحد، لكن احذر من النزول ذات اليمين في الصحراء أو العبور من جهة اليسار وقطع الطريق على الاتجاه الآخر، فإن هذا سيؤدي إلى تهديم للدين. فعندئذ هذا التعدد في الاجتهاد معتبر، وعلينا أن نحرسه جميعا. لو أراد أحدهم أن يبطل القول بنجاسة الكلب من الناحية الشرعية فنحن سنرفض ذلك، لأن هذا له دليل من السنة يدل عليه، وهذا الهدم للقول بنجاسة سؤر الكلب هو إبطال له، ومن ثم إبطال للدليل الذي بني عليه. فأنت لست منكرا، يعني لو جاء أحد المالكية أراد أن ينكر على الشافعية بقولهم بأن يعني سؤر الكلب نجس ويجب غسله لأنه نجس شرعا، وأراد أن يستدل للإمام مالك، نقول له أنت لا تقوم بالاستدلال الآن، أنت تقوم بعملية إبطال، وفرق بين الاستدلال والإبطال، لأنك تنقض اجتهاد الشافعي باجتهاد مالك، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله. خير مقاماتك أن تفهم ما فهم الشافعي، وخير مقاماتك أن تفهم ما قال مالك، لا أن تدخل بالهدم في هذا البناء الذي بناه السلف. لذلك لابد أن تتسع دائرة التفكير إلى تعدد الاجتهاد المعتبر، لكنها تضيق أمام الأقوال الشاذة في الدين، لأن الأقوال الشاذة في الدين هي عتبة الإلحاد، وهي التي ستؤدي إلى الغلو وتكفير المسلم، وفي الوقت نفسه هي التي ستؤدي إلى الحكم بإيمان الكافرين، وكلاهما نقيض للسنة. لذلك لا يجوز الإنكار من مالكين على من يقول بنجاسة سؤر الكلب أنه نجس، ولا يجوز للشافعي مثلا أن ينكر ذلك على المالكي، لأنه لو أنكر لكان منكرا على أدلته، وأدلته من الشريعة. إذن أصبحت منكرا على رسول الله، ولو أراد الشرع قطعا وحسما في هذا لأعطاك حسما، ولما لم يعطك ذلك الحسم فمعناه أنه أذن بهذا النوع من الاختلاف. إذن هو أذن بهذا النوع من الاختلاف. إذن هذا ما تكلمناه في ما يتعلق بالرجيع، إن اغتذى بطاهر، وطبعا اللي هو قلنا في موضوع وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم. إذن بدأ يتكلم في موضوع سائر الألبان كاللحوم في الكره، يعني لبن المباح مباح ولبن المكروه كالسباع مكروه ولبن الحرام حرام كالأتان. ولا الحمارة؟ ما في حمارة، هناك الأتان. نعم، هناك الحمار. الجمل يطلق على الذكر والأنثى، البعير ذكر والناقة أنثى، تمام. إذن هناك حمار وهناك أتان، إذن وتجمع على أتن، وتجمع على أتن، أتن مش أتن بالمدني قطن، أتن ب... هناك إذا قلت قطن عند لغة المدينة المدني كانوا ريف ومدينة فيقول أتن، لا هي أتن جمع أتان، تمام. إذا قال وسائر الألبان كاللحوم في الكره، فمن المكروه الهر، من المكروه الهر، والكلب من المكروه، من المكروه، وهناك قول بالتحريم في الكلب لكن المعتمد في المذهب أنه مكروه، فتكره الصلاة به، يعني المكروه تكره الصلاة به، الحرام تحرم الصلاة به. إذن قال إن الألبان تابعة للحوم في الكراهة والتحريم والإباحة، فما كان مباحا فهو مباح في الصلاة وفي غيرها إلا ما يقتضيه لو حسن التجمل والنظافة، فهو مستحب جملة وأخذ الزينة، لكن من حيث الكراهة الشرعية تتعلق بكراهة اللبن من الحيوانات المكروهة كالكلب والهر واللبؤة، الأسد لا لبن له، واللبؤة، تمام، وإناث السباع. طيب قال والتحليل أي في الإباحة. طيب ماذا لو كانت الحيوانات جلالة يعني تأكل النجاسات، فإن لبنها كذلك طاهر، طاهر إذا كانت، إذا كانت هي مباحة أصلا، فألبان الجلالة مباحة، ليه؟ للاستحالة، ليه؟ للاستحالة. طيب السباع وهي بطبيعة الحال تتغذى على الجيف والميتات، تتغذى على الجيف والميتات، وكذلك القطط، فألبانها مكروهة. إذن قضية طهارة اللبن تابعة للحمه، وكونها جلالة لا يؤثر، أصلا الجلالة هي تطلق على البقرة التي تتغذى على النجاسات ثم أطلقت على كل مغتذ بنجس. إذن اللبن لا يتأثر حكمه فيما يتغذى منه الحيوان، لأنه في النهاية إذا كان طاهرا فهو طاهر بالاستحالة، من بني فرث ودم لبنا خالصا. التحريم كالخنزير والحمار والفرس، فهذه إناثها ألبانها حرام، سواء في الأكل، الفرس، الفرس الخيل، لا لا حرام عند مالك، عند مالك الفرس يحرم أكله لقوله تعالى والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة، وهذا سيأتي في الشرح إن شاء الله تعالى. حتى من باب التداوي، وعندئذ عندما يكون نجسا فلا بد من تطهيره بالماء المطلق. ثم نأتي بعد ذلك إلى ما يلي، وبيض كل الحي. الآن نقرأ، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.